إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. أهلك من كان قبلكم أو الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، هذا لأن السؤال عن أشياء لم تحرم لزيادة معرفة أو لتنطع أو ما أشبه ذلك، هذا محرم. فما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم نأتي منه ما استطعنا. وفي وقت التشريع في وقت نزول الوحي نهي الصحابة أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل، لأنه ربما حرم عليهم بسبب المسألة. قد جاء في الحديث إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. وجاء أيضا في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما رجل سأل عن شيء لم يحرم وحرم لأجل مسألة. فكثرة المسائل لا تجوز. قد كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت مسائلهم قليلة كلها في القرآن، وكانوا يفرحون بالرجل يأتي من البادية ليسأل وليستفيدوا. وهذا من الأدب المهم الذي يلتزم به، فإن كثرة المسائل ليست دالة على دين ولا على ورع ولا على طلب علم، وإنما ينبغي على طالب الحق وصاحب الدين والخير أن يقل المسائل ما استطاع. وقد قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. فسؤال عن أشياء لم يأتي فيها تنزيل هذا ليس من فعل أهل الاتباع، بل يسأل عما جاء فيه التنزيل، لأن الله جل وعلا في هذه الآية قال لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. فدل على أن السؤال إذا كان متعلقا بفهم القرآن ويتبعه فهم السنة فإن هذا لا بأس به. أما أن تكثر المسائل في أمور ليس وراءها طائل فهذا مما ينبغي تركه واجتنابه. وقد قال هنا عليه الصلاة والسلام فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وأنت تلحظ هذا، الذين يكثرون السؤال يكثر عندهم الخلاف، ولو أخذوا بما عليه العمل وما تعلموه وعملوا به وازدادوا علما بفقه الكتاب والسنة لا حصلوا خيرا عظيما. أما كثرة الأسئلة تؤدي إلى كثرة الخلاف، فلهذا ما يسكت عنه ينبغي أن يظل مسكوتا عنه وأن لا يحرك إلا فيما كان فيه نص أو تتعلق به مصلحة عظيمة للمسلمين. فيسكت لا يحرك عن شيء، لأنه ربما لو حرك بالسؤال لاختلف الناس ووقعت مصيبة الاختلاف والافتراق. وهذا ظاهر لكم في بعض الأحوال والوقائع في التاريخ القديم والحديث. نقف عند هذا، وأسأل الله الكريم لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. نعوذ بالله أن نجل أو نزل أو نضل أو نضل أو نجهل أو يجهل علينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنتم شرحنا للأحاديث الأربعين النووية، وهذا هو الأسبوع الثاني من هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى على من شارك فيها إلقاء وسماع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: